بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله
يقدم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل إحنا هنقطع بس الترتيب كده النهاردة. ناخد سورة من جزء عامة. ناخد نتكلم عن سورة البروج. خلص سورة كده. نقطع التسلسل بعدين نرجع إن شاء الله لسورة ياسين. ممكن كل مرة كده بعد ما نخلص سورة لو خدنا سورة قصيرة أو معنى من المعاني محتاجين نتكلم عنه بعدين نعود للترتيب اللي احنا ماشيين بيه. النهاردة بإذن الله عز وجل نتكلم عن هذه السورة العظيمة سورة البروج. سورة مكية نزلت واقع اضطهاد وتعذيب المؤمنين في الفترة المكية. هذه السور كما قلنا مرارا وتكرارا لابد الإنسان عشان يفهم هذه المعاني لازم يكون مستحضر الواقع اللي كان فيه الصحابة. لذلك دايما بيقولوا في ركنين للمعايشة، معايشة القرآن. يعني احنا بنقول ايه من أركان فهم القرآن المعايشة وفهم اللغة والتدبر. طب يعني ايه كلمة معايشة؟ فيقولوا المعايشة لها ركنين. ركن الأول معايشة واقع الصحابة الذي نزل فيه القرآن، يعني انك انت تفهم كويس السورة دي نزلت في واقع عامل ازاي. يعني دراسة واقع غزوة أحد مهمة جدا لفهم سورة آل عمران الجزء الأخير من أول وإذ غدوت من أهلك. معايشة واقع غزوة بدر وما حدث بعد غزوة بدر وما قبل غزوة بدر مهمة جدا لدراسة سورة الأنفال. فكذلك معايشة الواقع المكي ودراسة الواقع المكي مهمة جدا لفهم كثير من السور المكية. الجزء الثاني من المعايشة بيقول ركنين المعايشة، معايشة واقع الصحابة. الجزء الثاني ان انت تعايش واقع مماثل، انك انت تبذل وتنصر الدين، فبالتالي هيبقى عندك واقع مماثل لما سار او لما سار عليه الصحابه فتفقه ما في القران من معاني. تبدا هذه السوره العظيمه بقسم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. طبعا احنا كنا مشينا فتره في تفسير جزء عامه واخر سوره شرحناها سوره الانشقاق، ودي السوره اللي بعد كده كانت سوره البروج. نجد ان الجزء عام له خصائص اتكلمنا عنها في اول جزء عام، خصائص معينه، قصر الايات، تتابع فيها قسم اغلبه مكي. بنقول سوره البروج نزلت في واقع اضطهاد وتعذيب المؤمنين. لذلك المعنى الاساسي اللي بتركز عليه السوره هو واضطهاد الكافرين وتعذيبهم للمؤمنين، عكس الحديث. لو اللي يجي يقرأ حديث أو مش عكسه غير الحديث الطويل اللي في صحيح مسلم، حديث الغلام الأخدود، النبي صلى الله عليه وسلم جاب القصة من الأول، قال إنه كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر، فبعث الغلام وكان الغلام في طريقه راهب. الحديث طويل جدا، لكن هنا نجد بالرغم أن السورة تتحدث عن هذه القصة أو غيرها من القصص واقع الاضطهاد، نجد أن السورة ركزت على معنى من وسط الحديث الطويل. معنى إيه المعنى ده؟ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. إذن المعنى الأساسي اللي بتتحدث عنه السورة من القصة الطويلة اللي هي قصة غلام الأخدود، لأن قصة غلام الأخدود فيها ملامح كثيرة جدا، فيها ثبات الراهب، فيها تربية الراهب للغلام، فيها الساحر وإزاي أن أهل الباطل بيحرصوا على استمرار الباطل بتاعهم. فالساحر لما كبر قال إني قد كبرت فأرسل إلي غلاما أعلمه السحر. ممكن نتناول الحديث أيضا بالتفصيل في درس. المعاني اللي موجودة في الحديث كثيرة جدا ومتشعبة جدا، لكن كأن المعنى الأساسي في هذه السورة اللي ربنا بيتكلم عنه قال قتل أصحاب الأخدود. ليه؟ لأنهم ولعوا النار للمؤمنين وألقوهم في النار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم قال بعد ذلك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. ثم قال بعد ذلك إن بطش ربك لشديد، أي أن بطش الله أقوى من بطش هؤلاء. ومهما فعل هؤلاء بالمؤمنين سيفعل بهم ما هو أعظم، لأن الله عز وجل أكبر وأعظم منهم، وبطشه أعظم من بطشهم، وقوته أعظم من قوتهم. فقال إن بطش ربك لشديد. إذن المعنى الأساسي ما يلاقيه أهل الإيمان في هذا الطريق من بلاء، وأن أهل الباطل لا بد أن يفتنوا ويبذلوا الجهد لفتنة أهل الإيمان، ولا بد لأهل الإيمان أن يصبروا على هذا البلاء. فتبدأ السورة بقسم: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ثم يقول الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. يقسم الله عز وجل السماء باتساعها، ثم خص من السماء ذات البروج. ليه مسألة ذات البروج؟ الأول العلماء اختلفوا كتير في مسألة البروج، وإيه هي البروج؟ هل هي منازل الكواكب ولا النجوم اللي تقذف الشياطين فتحرس السماء؟ جعل الله عز وجل في السماء بروجا وزينها للناظرين، وقال الله عز وجل: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم قال: وعباد الرحمن. دايما لازم نبحث عن علاقة القسم بجواب القسم، يعني زي ما ربنا قال: والنجم إذا هوى، ثم قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. احنا بنبحث عن علاقة القسم بإيه؟ بجواب القسم. بعض الناس يتعجل ويبحث عن علاقة النجم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول إيه؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، اللي هو مين؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. العلاقة هنا مش بالنجم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لا، دقة الكلام، العلاقة بإيه؟ والنجم إذا هوى، يبقى يقسم الله بهوي النجم، مش بأي، مش بالنجم عامة، بلحظة إيه؟ هوي النجم، سقوط النجم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل. يبقى محاولة البحث عن العلاقة بين القسم والجواب القسم، يبقى تبحث عن علاقة ما بين لحظة سقوط النجم وعدم ضلال وغواية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عجل عصمه من ذلك. هنا برضو بنبحث عن العلاقة بين السماء ذات البروج. إيه المعنى في ذات البروج؟ بعضهم قال ده كأنها إشارة، البرج ده كأنه إشارة إلى الرقابة، زي ما يبقى في أبراج عليها رقابة تراقب، فكأن ما تفعلونه أنتم في الأرض، ما تفعلونه يا أهل الباطل في الأرض، أنتم مراقبون من السماء. ليه؟ إن أهل الباطل في الصورة هنا لما جم عذبوا المؤمنين قتلوهم كلهم، ما سابوش ولا واحد مؤمن، جابوا كل المؤمنين وحفروا الأخاديد في الأرض وأضرموا فيها النيران، ثم ألقوا أهل الإيمان كلهم، فلم يبقى أحد من أهل الإيمان يشهد على هذه الحادثة، محدش كان موجود يشهد. ذلك من أكثر الألفاظ اللي تكررت في سورة البروج، لفظ الإيه؟ الشهادة، وشاهد ومشهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمن شهود، والله على كل شيء شهيد. تكرر اللفظ 4 مرات في السورة. ليه؟ لأن الجريمة اللي عملها هنا أهل الباطل لم يتركوا شاهدا عليها، عايز يخفي كل الأدلة، أنه موت كل المؤمنين وقتلهم وحرقهم. فيقول الله عز وجل: إذا قتلتم أهل الأرض فسوف يشهد أهل السماء، أهل السماء. وقيل أيضا من المعاني ليه والسماء ذات البروج، أو والله أعلى وأعلم، يعني من المعاني والسماء ذات البروج واليوم المعود، قضية أن البروج دي بتحفظ السماء من الشياطين. البروج زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا. فقالوا طالما ربنا قال في الآية السراج الشمس والقمر والبروج، يبقى البروج النجوم. وظيفة النجوم إيه في القرآن؟ وظيفة النجوم إيه في القرآن؟ العلماء بيقول وظيفة النجوم اللي ذكرت في القرآن 3، حتى لذلك بعض السلف قال لو أضيف إليها رابع فقد كذب. وظيفة النجوم ربنا قال في القرآن وظيفتها 3، باستقراء القرآن قال وظيفة 3: زينة للسماء، وهداية لأهل الأرض، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ذكرت في سورة النحل، في سورة النعم يعدد الله عجل النعم، ويقول إن من النعم إنك إن نستفيد من النجوم بأنك أنت تهتدي في الطريق. فإذا زينة في السماء، هداية لأهل الأرض، حراسة للسماء من الشياطين، تقذف الشياطين، الشيطان لما يجي يحاول يسترق السمع، يحاول يستمع، فتأتي هذه النجوم وتحرقه، يرسل الله عز وجل شهاب يحرق الشيطان. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. قيل من معاني النجم الثاقب، وده أيضا له علاقة بسورة البروج بعدها سورة الطارق، النجم الثاقب النجم اللي بيحرق الشيطان. فكأن البروج وظيفتها في السماء الزينة والهداية والحفظ، فكذلك جعل الله عز وجل في أهل الأرض علماء زينة للأرض، يهدون الناس يحفظون الوحي. تاني، جعل الله عز وجل في الأرض منارات وعلامات، قدر الله عز وجل رجالا يحملون هذا الدين. هؤلاء الرجال وظيفتهم زينة للأرض، إذا خلت منهم الأرض فسدت الأرض، وإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا، تفسد الأرض بموت العلماء. إن الله عز وجل لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بإيه؟ بموت العلماء. إذا موت العلماء مصيبة في الأرض، مصيبة موت العلماء وغيابهم مصيبة في الأرض. فكذلك كما أن الله عز وجل من سنته، وكلمنا قبل كده في علاقة السنن الكونية بالسنن المعنوية، كما أن الله عز وجل من سنته أن جعل في السماء بروجا، أيضا قدر في الأرض بروجا يحفظون الدين. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى في آخر سورة الفرقان قبل ما يقول وعباد الرحمن، عباد الرحمن دول زينة الأرض، وجود عباد الرحمن في الأرض دول اللي بيحفظوا الأرض من الفساد، وجود عباد الرحمن في الأرض اللي بيعطوا الخير للناس وبيتعاملوا بأخلاق مع الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وجود عباد الرحمن في الأرض هم الفرقان بين الحق والباطل. عشان كده جت في ختام سورة الفرقان قبل ما ربنا يقول وعباد الرحمن، قال إيه؟ قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار، ثم قال وعباد الرحمن. كأن معنى الآية كما أن الله جعل في السماء بروجا وسراجا وقمرا منيرا، جعل في الأرض مين؟ عباد الرحمن الذين هم في الأرض بمثابة النجوم والشمس والقمر. واضح؟ والسماء ذات البروج، إن الله عز وجل يختار رجال يصطفيهم يحملون هذا الدين، يكونون ورثة الأنبياء، يعلمون الناس ويبينون الحق، لا يخافون في الله لومة لائم. دي من وظيفة أهل العلم في الأرض، أنهم زينة للأرض، يحفظون الوحي من التغيير والتبديل، يهدون الناس بهدى من الله عز وجل وبتوفيق من الله عز وجل. والسماء ذات البروج، فزي ما ربنا قدر ده في السماء، قدر أيضا في هذه القصة غلام الأخدود وجوده يهدي الناس، وقدر الراهب قبل ذلك أن يكون سبب في هداية الغلام. فبالرغم من القصة، لما تيجي تقرأ القصة في الحديث، قصة مليانة ظلام دامس، ملك ظالم ومعاه ساحر، والساحر بيكبر وبيعلم الغلام وبياخد الغلمان يعلمهم السحر، وكأن ليس هناك أي بارقة أمل. يعني اللي يجي يقرأ القصة من أولها في الحديث، وكأن ليس هناك أي بارقة أمل، الظلام دامس، الشر منتشر، كيف يأتي الخير في هذا الوضع؟ تفاجأ أن الخير يبدأ من وجود راهب يعلم الغلام في كهف بعيد عن الناس. من هذه النقطة انتشر النور، من ثبات الراهب وثبات الغلام انتشر النور ووصلت إلينا القصة. يبقى لابد من ثبات، لابد من وجود أهل الأرض، لابد من وجود أهل العلم يثبتون أهل الأرض ويبينون الحق. والسماء ذات البروج، ثم يقسم الله عز وجل واليوم الموعود. إذا لم ينزل العذاب على الظلمة الذين عذبوا المؤمنين، إذا لم ينزل عليهم العذاب في الدنيا، فإنما يؤخرهم الله ليوم تشخص فيه الأبصار. وكلمنا المرة فاتت أن كثير من الناس بيبقى متعجل نزول العذاب على الظلمة في الدنيا. لما ربنا قال في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، يعني لما تشوف واحد ظالم ومفتري وعمال الظلم بتاعه يزيد ويزيد ويزيد، فربنا بيقول لك ولا تحسبن الله ايه غافلا عما يعمل، مستمرين لسه عما يعمل الظالمون، انما ايه، انما سوف ينزل عليهم العذاب في الدنيا. لا، قال انما ايه، يؤخرهم، كأن الغالب يؤجل، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يبقى غالب الانتقام من الظلمة يؤجل إلى يوم القيامة واليوم الموعود، له معاد وضعه الله عز وجل، مهما حاول أهل الأرض أن ينقلوه عن موعده لن يستطيعوا. واليوم الإيه؟ الموعود له معاد ضربه الله عز وجل، لن يتبدل ولن يتغير، يقسم الله بهذا الزمان. وشاهد ومشهود. احنا قلنا من أسباب تكرر لفظ الشهادة في السورة إيه؟ إن أهل الباطل قتلوا كل أهل الإيمان، فتكرر لفظ الشهادة كأن لو غاب الشهداء على الحادثة فالشهداء كثر، تشهد الملائكة، السماء، البروج تشهد، الأعضاء، أعضاء الكفار نفسها تشهد عليهم، تشهد الأرض. فلذلك قال الله عجل وشاهد ومشهود بالنكرة، يعني لكثرتهم لن يحصوا. وشاهد ومشهود، كتير قوي هيشهدوا، الزمن يشهد، الأرض تشهد، الأعضاء تشهد، الملائكة تشهد، الله يشهد، الصحف تشهد، كل ده يشهد عليهم. وشاهد ومشهود، وقيل شاهد هو الله ومشهود هم الخلق، الله عجل يشهد على أفعالهم. وقيل شاهد ومشهود، من أكثر الأثار اللي رويت شاهد ومشهود، قيل من معانيها يوم عرفة ويوم الجمعة، قيل يوم عرفة ويوم الجمعة كنوع من تلمس العلاقة ما بين إيه علاقة يوم عرفة ويوم الجمعة بالصورة اللي إحنا فيها. الصورة اللي إحنا فيها إحنا قلنا بتركز على معنى أساسي، قلنا في فرق بين الحديث والصورة. الحديث استفاض في معاني كثيرة، الصورة ركزت على معنى أساسي اللي هو إيه، اللي هو إن إحنا ننام، اللي هو إيه، اللي هو اضطهاد أهل الباطل لأهل الإيمان ومحاولة تعذبهم وإفنائهم. يعني أنا مش بحاول بس يعذبهم، ده بيحاول إيه؟ يفنيهم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر زمان فيه كثرة لأهل الإيمان، يوم الجمعة ويوم عرفة في كثرة واجتماع، وكأن الله جل يقول لهم مهما فعلتم سينتشر هذا الدين، ومهما قتلتم سينتشر هذا الدين، ويجتمع أهل الإيمان في يوم الجمعة ويوم عرفة. قدر الله عز وجل أزمانا يجتمع فيها أهل الحق، تكون غيظ لأهل الباطل، وما رؤي الشيطان أدحر وأغيظ منه من يوم إيه؟ من يوم عرفة. فهذه الأزمنة، هذه الأزمنة تغيظ أهل الباطل، اجتماع أهل الإيمان. فيقول الله عز وجل وشاهد ومشهود. وقيل الشاهد القرآن، والمشهود النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن القرآن يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على بينة من ربه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد منه ويتبعه شاهد منه، آية سورة هود. بعض العلماء استدل بهذه الآية على معنى وشاهد ومشهود. ثم يقول الله عز وجل قتل أصحاب الأخدود، قتل أي لعن أصحاب الأخدود. لاحظ هنا إن الظلمة دول لما حفروا الأخاديد وأحرقوا أهل الإيمان ربنا سماهم أصحاب الأخدود. ليه أصحاب الأخدود؟ الصحبة، خد بالك من كلمة أصحاب، الصحبة تعني أكثر من معنى، منها طول الملازمة، وكأنهم مارسوا هذا الموضوع إيه؟ كثيرا. يعني مش واحد غلط غلطة، لا ده واحد مجرم ثابت في الإجرام. يعني فرق بين مجرم، واحد قصدي أخطأ خطأ وتاب منه، واحد أصر على الإجرام. فكلمة أصحاب الأخدود يعني كأنهم مارسوا تعذيب أهل الإيمان كثيرا جدا، أو أصحاب الأخدود كأنهم هم أول من اخترعوا هذه الفكرة في تعذيب أهل الإيمان فهو صاحبها. عارف ان واحد معاه صاحب الاختراع، براءة الاختراع ده والعياذ بالله. فكأن كل واحد من أهل الباطل المجرمين الرؤساء، كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمية، في مجرمين صغيرين وفي مجرمين كبار. المجرمين الكبار بيتفننوا في دفع الحق، فبيأتي بفكرة جديدة يصرف بها، فكل واحد يأتي يوم القيامة ينادى أنت صاحب الفكرة الفلانية اللي أضلت الناس، وده صاحب فكرة مثلا مسلسل أضل كثير من الناس، وده صاحب فكرة جعلت كثير من الشباب يلحد، وده صاحب فكرة جعلت كثير من الشباب يسقط في شهوات، وده صاحب فكرة كانت أضاف فكرة تعذيب جديدة لأهل الإيمان. ده بيبقى نكاية عليهم ويلعن بسبب هذه الفكرة اللي طعن بها في الدين، ويعذب عذاب زائد في جهنم بسبب لهذا الإضلال، لأن في فرق بين إنسان ضال وإنسان مضل، فرق بين إنسان بيفعل المعاصي وبإنسان بيضل الناس. اللي بيضل الناس عذابه أشد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، سورة النحل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل ربنا إيه؟ زدناهم عذابا فوق العذاب، لأنه كان مفسد، أضيف إليه نوع آخر من أنواع العذاب زي ما نشوف معانا هنا النهاردة أيضا. فيقول الله عز وجل قتل أي لعن أصحاب الأخدود. وبعض العلماء كان جمع كلمة قتل بمعنى لعن في القرآن لها في أربع مواضع. لا، قتل أصحاب الأخدود سورة البروج، قتل الإنسان ما أكفره سورة عبسة، قتل كيف قدر سورة المدثر، قتل الخراصون في سورة الزاريات. وجمع بيقول ليه هنا جت لعنة بمعنى قتل، مع أن لفظ اللعنة مذكور في القرآن، لفظ اللعنة مذكور في القرآن، فليه ربنا ما قالش لعن؟ فاجتهد وقال ده اجتهاد منه، ده كان الشيخ حبناك في التفسير كان بيقول لأن غالب اللي بيفعل هذه الجرائم لا يوفق لتوبة، غالب اللي بيفعل هذه الجرائم لا يوفق لتوبة، فكأنه قتل، كأنه اتحرم من التوبة، كأنه قتل، فكان طردا دائما في معاصي والعياذ بالله إصرار الإنسان عليها يحرم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم ها إلى إيه؟ إلى يوم يلقونه والعياذ بالله، عقاب شديد يطردهم الله عز وجل. فجمع الجرائم دي منها الفجور والكثرة والإصرار في تعذيب أهل الإيمان، زي ما بيقول مش مرة عابرة، لا ده فجور وكثرة، وزي ما هنشوف ده كان بيتلذذ بذلك. والخراصون دايما الشاك، قتل كيف قدر اللي اتضحت له الآيات وأعرض عنها، قتل الإنسان وما أكفره الذي يجحد النعم، الشاهد وإن كل فكل آية بقى في السورة بتاعتها محتاجة دراسة. فقال قتل أصحاب الأخدود، يبقى قلنا كلمة أصحاب إما لكثرة ما فعلوا بالمؤمنين من تعذيب، وإن الأعداد أهل الإيمان كانت عظيمة وعذبوا جزء كبير أو عذبوا أعداد كبيرة من أهل الإيمان، أو أنهم أول أصحاب هذه الفكرة. الأخدود الشق اللي في الأرض، حفروا أخاديد في الأرض وأضرموا فيها النيران وألقوا بأهل الإيمان في النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، النار دي من الأخدود، وكأن الأخدود أصبح كله نار بدل من الأخدود، كأن الأخدود من شدة النيران اللي فيه كأنك ما انتش شايف الحفرة، كأن الأرض كلها بقت نار. شوف من شدة أهل الباطل يغتاظوا من أهل الإيمان، بيبقى غضبان، لذلك ربنا بيقول هنا وما إيه؟ وما نقموا منهم. شوف كلمة ناقموا ومنها الانتقام، كانوا في شدة الغضب من أهل الإيمان. النار ذات الوقود، احنا دايما عندنا قاعدة في القرآن، القرآن معجز، وأي لفظ في القرآن كان يتصور أو يتوقع إن هي ما تجيش والمعنى يفهم من غيره وربنا يقولها أكيد لها معنى مهم. فليه ربنا قال النار إيه؟ ذات الوقود. أولا في فرق ما بين النار ذات الوقود وبين النار الموقدة، عليهم نار اللي هي في سورة الهمزة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمل ومددة. فقالوا نار الله، النار التي يوقدها الله تبقى موقدة دايما، مش محتاجة دايما إيه؟ وقود. لكن النار اللي يعملها أهل الأرض محتاجة دايما وقود. النقطة الثانية، ليه ربنا قال كلمة ذات الوقود؟ كأن أهل الباطل كل ما النار تبدأ تخفت يروحوا يجيبوا وقود ويشعلوها تاني، مش عايزين وسائل تخويف وصرف أهل الإيمان وفتنة أهل الإيمان، مش عايزين الوسيلة دي تخفت. بمعنى خلاص هم عذبوا أهل الإيمان، ليه دايما ليه ربنا بيقول النار ذات الوقود؟ بحيث أي حد يفكر إنه يؤمن يشوف النار فإيه؟ فيخاف. وسائل الفتنة، والنار دايما تأتي أيضا للفتنة، قال الله عز وجل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله،
فكلمة النار ذات الوقود إن أهل الباطل دايما عايزين الدنيا ولعة، عايزين في فتن للمؤمنين. كلما يعني النار بتاعتهم نار الشهوات، كل شوية لازم يجيب لها وقود، لازم كل شوية يخرج بفكرة جديدة تفتن الشباب. لما يلاقي مثلا فتنة معينة، القدرة بتاعت الفتنة دي على افتان الشباب او فتنة الناس بدأت تخفت، ما عادش في ناس كتير بتتابع مثلا حاجة معينة بتضل الناس، بدأت تخفت. يوم هو ايه؟ يضيف وقود جديد، يلاقي مثلا فكرة مثلا ستار اكاديمي مثلا ما عادتش فتنة ايه براقة، يضيف لها حاجة جديدة ويخليها ايه مقادة اعلى، يزود لها وقود ويدخلها تاني، يخرج بفتنة جديدة، يفتن المؤمنين، يفرقهم عن بعض، يجيب وسائل تعذيب أشد، يجيب حاجات تخوف أكتر، يجيب أفكار تخوف الإنسان أنه يؤمن على طول. دايما أهل الباطل عايزين النار بتاعت الفتنة دايما تبقى على طول إيه؟ النار ذات الوقود، عايزين النار بتاعت فتنة. لذلك المعنى الأساسي إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، أي إن الذين يبذلون قصارى جهدهم لإضلال المؤمنين والمؤمنات، دول الغرض الأساسي من السورة. وأن الله عز وجل يقيد رجالا لمواجهة هؤلاء دائما وأبدا، لازم في رجال لا تزال طائفة من أمتي، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهرة قائمة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف. فيقول الله عز وجل النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، إشراف بيشرف بنفسه على النار عشان ما تتطفش، إذ هم عليها قعود، يعني أهل الباطل بينزلوا بنفسهم يشرفوا على وسائل الفتنة، مش يخلي أي حد صغير يعمل لا، أنت ما تيجي تشوف الجهد والمال اللي بيصرف من أهل الباطل لإضلال المؤمنين أنت تتعجب. وإن ممكن مثلا ممثلين كبار يعني خلاص أو غلو في العمر ولازم يعمل برنامج بنفسه وينزل بنفسه ويعمل حاجة عشان تفتن الناس، لازم، وعايز يعلم شباب صغير يفتن، أرسل إلي غلاما أعلمه، إني قد كبرت أرسل إلي غلاما أعلمه السحر. عايزين النار دايما تفضل مستمرة. فيقول عز وجل إذ هم عليها قعود، أيضا من معناها في الآية معانا هنا إن رؤساء أهل الباطل لما أمروا بحفر الأخاديد عشان يلقوا فيها المؤمنين نزل بنفسه يقعد يشوف، يعني ما اكتفاش أنه أمر الجنود والجنود هم ينزلوا يعذبوا المؤمنين، لا، قال أنزل بنفسي أتأكد، شوف الغل والحقد والتشفي. وأيضا إشارة أن اللي حصل ده ما حصلش يعني غصبا عن المجرمين الكبار، وأن الجنود اتصرفت من نفسهم عشان لما يجيهم القيامة المجرم الكبير يقول أنا ماليش دعوة، هم اللي عملوا كده الصغيرين، انا ما قلت لهمش يعملوا، لا، انت كنت مشرف ده بنفسك، كنت قاعد وشايف اللي بيحصل، كنت متابع وعارف. فيقول الله جل اذ هم عليها قول، ذلك قال الله جل وهم هم اللي كانوا قاعدين على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، شهدوا تعذيب المؤمنين بانفسهم. ما تقولش ما تعرفش، لا، انت عارف، عارف ايه اللي بيحصل وعارف ايه اللي بيتم، تقولش ما اعرفش، ما فيش حد هينجو. ذلك دايما المجرمين الكبار والصغيرين يتخانقوا مع بعض في النار، وكلمنا في سورة سبأ والموضوع ذكر في أكثر من سورة، دايما يتخانقوا، يقول أنت اللي قلت لي، يقول له ما أنت اللي عملت، يقول له ما أنت اللي أمرتني، ويتخانقوا مع بعض في جهنم والعياذ بالله. إذ هم عليها قعود، تجد أن رؤساء أهل الباطل يشرفون بأنفسهم على نار الفتنة، لازم ينزل بنفسه، ما يكتفيش ان الصغيرين اللي يعملوا الموضوع. وده ايضا المفروض ان اهل الحق يكون هم اولى بكده، ان هم اللي يحرصوا على نشر الحق وينزل يتابع ويشتغل. فلذلك هنا يقول الله جل اذ هم عليها على النار، كانه قاعد عليها من شده الاشراف ومن شده المتابعه، كانه قاعد على النار، اذ هم عليها. وبعدين لفظ كلمه قعود، قعود في معنى التمكن، لما الشيطان قال أنا فضلهم قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لما الشيطان بيقول ربنا أنا ما أريش حاجة غير أن أنا أضل الناس، فبيقول له إيه؟ لأقعدن لهم صراطك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضع بيوزع المؤمنين في الصغور ومن شدة تمسك كل واحد بصغره. يقول الله عز وجل: إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، كأن كل واحد بيقف على صغره ما بيسيبوش لغاية لما يموت. تبوئ المؤمنين إيه؟ مقاعد القتال. فلفظ القعود في معنى التمكن من الشيء وطول المكث. فإن إذ هم عليها قعود، قعدوا فترة طويلة يشرفوا على بناء هذه النار وإتقانها وإزاي، ويجدد هذه الوسائل التي تفتن أهل الإيمان. إذ هم عليها قعود، وهم بعد ما بنوها وزبطوها وأشرفوا على بنائها وعلى إتمامها يبدأ يشوف بنفسه. يعني ما يعني شوف من أول الخطوات هو صاحب الفكر، قتل أصحاب الأخدود، هو صاحب الفكر وطول الملازمة، ثم يأتي بالوقود حتى لا تنطفئ النار، ثم يشرف على إتمام العملية، ثم يشهد عملية تعذيب المؤمنين. يعني لما تيجي تشوف الأربع مراحل من أول بدأها وإتمامها والكمال بتاعها، ثم يشهد بنفسه، شوف جهد أهل الباطل كل ده. يعني يا جماعة احنا قلنا القرآن مبني على الإيجاز، أربع آيات تفصيل، مع أن خلاص كان ممكن ربنا يقول جابوا المؤمنين وربوهم في النار وخلصت في آية واحدة، لكن احنا بنقول أن المقصد الأساسي هنا في السورة، من المقاصد الأساسية في السورة، جهد أهل الباطل لفتنة أهل الإيمان. يعني اوعى تعتقد ان هم مجرد يعني هي ايه هيحاولوا يضحكوا بس ويتريقوا شويه على المؤمنين وخلاص. لا، يعني زي ما في سوره المطوفين: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. لا، ده احدى الوسائل للفتنه. لكن لو ثبت اهل الايمان هم بيفضلوا يزودوا في وسائل الصرف ووسائل الفتنه. اذ هم عليها قعود وهم بانفسهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يشهد بنفسه وكأنه والعياذ بالله يتلذذ بلحظة تعذيب أهل الإيمان. يعني شوف شدة الغضب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما ناقموا منهم، انت ما تيجي تقرأ الآيات تستغرب، أخديد ونار ذات وقود وقاعد بنفسه وقاعد بيتفرج ويجي يشهد، انت بتستغرب ليه كل ده، ايه كمية الغضب والحقد اللي موجودة جواه ليه؟ فيقول الله عز وجل: وما نقموا، النقمة شدة الغضب، وما نقموا منهم ليه إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هو متضايق قوي إن دول مؤمنين. طب أنت متضايق ليه؟ لأن شوف هنا التعبير القرآني: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الإيه؟ العزيز الحميد. أكتر صفتين بتضايق أهل الباطل هما الصفتين دول، لأن رؤساء الباطل يحب هو أن يكون عزيزا ويحب هو أن يحمد، ينازع الله في صفاته سبحانه وتعالى، عايز يبقى هو للوع العزة مش للوحي، لأن الوحي بيقول له لا أنت فرد من الأفراد تحاسب، وزي ما الرعية تحاسب أنت كمان تحاسب، ولو أخطأت تعزل، لو لم تطبق العقد اللي بينك وبين المؤمنين اللي هو إقامة الدين والدنيا بشرع الله عز وجل تنحى، فانت يبقى انت هتحاسب وتحاكم زيك زي، يقول لك لا مش عايز الكلام ده، هو عايز يكون له العزة، عايز دايما يحمد على افعاله، الملوك تحب ان تحمد على افعالها. هذه الصفات لا تكون مطلقة الا للملك سبحانه وتعالى. وما نقوا منهم الا ان يؤمنوا بالله الايه؟ العزيز الحميد. بمعنى ايضا ان ايمان هؤلاء كان ايمانا كاملا ناضجا، يفهمون معنى العزيز الحميد، لان لو كان ايمان لا يفهم معنى العزيز الحميد ما كانش اعترض مع الطغاة معايا. بمعنى لما السحرة امنوا، عشان نوضح الفكرة دي، فقال فرعون: امنتم قبل ان ايه؟ ان اذن لكم. فرعون عايز يخلي كل حاجة مبنية على الاذن، تيجي تمضي الاذن، فيقولوا له احنا عايزين نؤمن، يقول له مريني كده الايمان بتاعك ده، لا شيل دي وشيل دي وبلاش موضوع الحكم ده وبلاش قضيه الجد ولا شيل الحاجات دي، خلاص ماشي انا موافق على الايه؟ الايمان ده، ده ايمان ماذون فيه. الايمان الكامل لا يكون هكذا، الايمان الكامل ينازع هؤلاء في سلطانهم فيخافون منه فيرفضونه، فلذلك هنا ربنا بيقول وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا إيه بالله العزيز الحميد. لذلك الغلام لو ربنا منع هنا وشرحنا الحديث, الغلام ملخص الكلام اللي قاله ثلاث كلمات: الله يهديني, الله يشفيني, الله يحميني, ربي. لذلك الملك لما جاب الغلام بيقول له ايه: قد بلغ من سحرك انك تشفي الناس. عايز يخلي اللي بيعمله تبع السحر اللي هو تبعي, يبقى اللي انت بتعمله ده تبعي انا. قال انا لا اشفي احد انما يشفي الله. مصر الغلام, فاهم القضية, اتعلم التوحيد من الراهب. هذا التوحيد الكامل تكرهه الملوك الظلمة, يكرهونه لأنه فاهمينه بينازعهم. فكان إيمان هؤلاء يفقهون هذه المعاني, فهم الراهب هذه المعاني وعلمها الغلام, وعلمها الغلام للرعية, وانتشر هذا الإيمان. وما نقوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله الإيه العزيز. والمعاني العزيز الواحد, ازاي من معاني العزيز الواحد؟ لانه لا يغالب فلا يبقى الا هو سبحانه وتعالى. فمن نزعه في ملكه عذبه, الكبرياء ردائي العز ازاري والكبرياء ردائي, فمن نزعني فيهما عذبته. وما نقوا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقيل العزيز الحميد الذي يعز اولياءه حتى لو قتلوا في الدنيا لهم العزه. لأن العزة أنك لا تبدل ولا تتغير حتى لو قتلت, لا تبدل ولا تغير, دي العزة الحقيقية, أنك تظل ثابت على مبادئك إلى أن تموت, هي دي العزة. الحميد قيل من معاني الحميد الذي يحمد لأوليائه أفعالهم, يعني يشكرهم. يبقى العزيز الحميد إما صفات لربنا, صفات الملك سبحانه وتعالى أنه هو العزيز وهو الحميد, يعني اسم فاعل, او قصده تبقى اسم مفعول يحمد سبحانه وتعالى, او هو الذي يعز اولياءه, او والحميد يحمد لاوليائه, يعني اللي بذلوه الجهد اللي عملوه ده مش هيضيع عند ربنا. فالحميد بمعنى يحمد لاوليائه, يعني اوعى تفتكر ان اي حاجه عملتها لدين ربنا هتضيع عند ربنا, مش هتضيع ولا قطرة دم, بل ولا قطرة عرق, ولا أي حاجة هتضيع عند ربنا, ولا درهم تنفقه في سبيل, ولا خطوة, بل ولا التراب, التراب اللي يغبر القدم ما يضيعش. شوف المعاملة مع ربنا عاملة ازاي, تغبير القدم, انك بس رجليك يجي عليها تراب, تغبير القدم في سبيل ده ما يضيعش عند ربنا. ده ريحة الصيام ما تضيعش على خلوفه, فمن الصائم افضل عند الله من ريح المسك. شوف الاله بيعاملك ازاي الكريم سبحانه وتعالى. فيحمد لاوليائه افعالهم. الذي له ملك, وكان في ملك ظالم. هؤلاء المؤمنون امنوا بالملك الحقيقي ولم يغتروا بالملك الظاهري. فيقول الله عز وجل وما نقوا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له وحده ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. كان شهيدا سبحانه وتعالى على ما فعل بهم, شهد سبحانه وتعالى. طيب يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. يبقى إذن جهد أهل الباطل الرهيب لصرف أهل الإيمان عن الحق جهد مستمر ولن يتوقف, الصراع دائم, صراع دائم مستمر بين أهل الباطل, بين أهل الحق وبين أهل الباطل. وأهل الباطل يبذلوا قصارى ما يملكون لصرف الناس عن الدين. فلذلك يقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات, سواء فتنوا عذبوا أو استعملوا وسائل الفتنة لصرف أهل الإيمان, إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. نزول القرآن في هذه اللحظات يبصر الإنسان, بمعنى مشهد حرق أهل الباطل لأهل الإيمان مشهد صعب جدا على النفس. يعني لو انت شهدت المشهد ده انت دايما هتفضل متوقع, وهما بيحفروا الاخاديد في صاعقه هتنزل, حفروا الاخاديد ومفيش صاعقه نزلت, وهما بيولعوا النار في صاعقه هتنزل تاخدهم, ولعوا النار ومفيش صاعقه نزلت, وهما بيربطوا اهل الايمان صاعقه هتموتهم, ايه ما ماتوش. قبل ما يرموهم هيجي صاعقة موتهم. طيب لما يرموهم مش هيموتوا، هي ما مش هيموتوا، تفاجئ ان هم ايه
ماتوا. فانت يعني هي كده القصة خلصت. دايما اللي اخره في التفكير هذه الحياة الدنيا دايما هيسيء الظن، فكره قاصر.
اوقات البلاء الصعبة زي دي محتاجة بصيرة، لان اوقات البلاء بتهز الانسان. دايما اشد لحظات بتغير في نفسية الانسان لحظات البلاء. لو الانسان ما عندوش ايمان وفقه لا يثبت. المرأة اللي مات لها طفل وبكت عليه بكاء شديد، ومر النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي تبكي وقال اتقي الله واصبري، قالت له ايه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اليك عني انك لم تصب بمصيبتي. بتقول انت بتقول كده وخلاص، ما انت لو انت عندك اللي عندي ما كنتش قلت كده. بتقول الكلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. البلاءات نسأل الله السلامة والعافية، ذلك من الدعاء. وأسألك من اليقين ما تهون به علينا ايه المصائب. عايزة ايه؟ عايزة يقين. أسألك يقين من اليقين ما تهون به علينا مصائب. يعني المصائب لو معاش يقين تضيع. تيجي الصور اللي زي دي تبصر الأهل الإيمان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، الرواية المشهورة، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، افتر المرء على قدر دينه. في رواية أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء. العالم عنده بصيرة وفقه يتحمل البلاء لأنه فاهم، ومن أهل العلم يفقه البلاء. فتيجي الصور اللي زي دي تصبر، تدي زاد إيماني إن كل حاجة حصلت متسجلة ومشهود عليها وفي شهود، وإن هذه ليست هي النهاية، هناك بقية تكملة، بل هي التكملة الأطول. هذا هو الفصل القصير في القصة. الفصل الأطول لم يأتي بعد، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه المعاني يحتاجها أهل الإيمان حتى يستطيعوا أن يصبروا. ده الزاد اللي يصبر. لو اختفى هذا الزاد يقل اليقين، تنزل المصائب تفتك بالإيمان. وضحت؟ لازم يبقى عندك زاد تتحمل به وتواجه به، حتى إذا نزلت المصيبة عندك من اليقين ما تجعلها عندك هينة، من اليقين ما تهون وتخليها إيه، بدل ما هي مصيبة ضخمة تخليها بالنسبة لك إيه هينة، تعلم حقيقة الأمور. فيقول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. شوف اللفظ كمان، كان ممكن يقول المؤمنين، ودايما لفظ المؤمنين لما بيذكر بيدخل في ضمنه مين؟ المؤمنات. ليه يقول المؤمنات؟ كأنهم مش عايزين يسيبوا حد إلا ويفتنوه، مش عايزين يسيبوا حد. وده بنشوفه يعمل برامج للأطفال وللصغار وللشباب وللنساء وللفتيات وللكبار، لكل المراحل العمر، وللرجال وللنساء، عايز كل الناس يفتنوا. يعني ما يجي يعمل برنامج يش يعمل برنامج واحد وخلاص يفتن الناس، لا، عايز يتفنن في إضلال الناس. ومثلا مضاد تفتن الناس يجيب لي ده وللسن ده وللسن ده، عايز أشياء تفتن الناس. فكأن جهد أهل الباطل يسعى إلى فتنة الجميع. إن الذين فتنوا إيه؟ المؤمنين والمؤمنات. ثم أضافوا جريمة أخرى، ثم لم يتوبوا، بمعنى إن ما كانش خطأ عابر زي ما قلنا الموضوع في السورة، لا، ده إصرار وعناد، ده كره للحق، ده زعلان إن واحد بيقول لا إله إلا الله، يغضب. وإذا ذكر الله وحده، الآية بتاعت ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، يعني شوف البغض. والتاني ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. المشكلة عندهم في كلمة ايه؟ وحده. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده، هو مشكلته في ايه؟ في كلمة ايه؟ انك تقول له التوحيد، الله يحكم، الله هو الرزاق، هو وحده، دي عنده مشكلة. يعني انك تقول له الله إله ممكن يتقبلها ويحاول يشوف حل وسط. إنما أنك تقول له لا إله إلا الله، مش كده كلمة التوحيد مش الله إله؟ طب ما المشركين في مكة كانوا عارفين إن الله إله، لكن هو رافض إيه؟ رافض لا إله إلا الله. لكن ما كانوا بيلبوا، كانوا يقولوا في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لكن يقولوا إيه؟ إلا شريكا هو لك، مش قادر يوحد، لا هنضيف شريك. يقولوا في آخر التلبية المشركة بتاعتهم يقولوا إلا شريكا هو لك، ما يتحملش التوحيد. فكان عنده كره وبغض، فطبعا لم يتوب. إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم، لهم دي مخصوص تخصيص، ربنا هيخصص لهم عذاب مخصوص، زي ما تعبوا هم أهل الباطل وخصصوا جهد لصرف الناس عن الإيمان، هيخصص لهم عذاب في جهنم، لهم عذاب جهنم، ولهم إضافة على العذاب بتاع جهنم بقى لكل المشركين، لهم عذاب مخصوص اسمه عذاب الحريق، جزاء من جنس العمل، زي ما حرقوا أهل الإيمان في الدنيا وأضرموا النيران في الأخاديد وألقوا أهل الإيمان، لهم عذاب مخصوص. كل واحد بيساهم في فتنة الناس عن الدين بيبقى له عذاب مخصوص في جهنم. بل مش بس كده، ده اللي بيأمر الناس بالدين ولا يفعله هو، وده من أسباب ممكن تبقى صرف الناس عن الدين، إنه بس يأمر الناس بالدين لكن أفعاله مخالفة لأقواله، يمشي في جهنم والعياذ بالله تندلق أقتابه أمعاؤه وهو قاعد بيجرها في جهنم. شوف العذاب الخزي، قاعد بيجر أمعاؤه بره في جهنم، فيتعجب أهل النار يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف، ألم تكن تأمرنا بالمعروف ونهى عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه والعياذ بالله. فعذاب مخصوص، المتكبرين لهم عذاب مخصوص، يحشروا المتكبرون كأمثال الذر زي النمل، تطؤهم الناس بأقدامهم، فدول لهم عذاب مخصوص. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، ذلك عذاب مخصوص لهم، عذاب الحريق في جهنم. وقيل إن هم بيعودوا يتنقلوا في جهنم ما بين الزمهرير والحريق، الزمهرير والحريق، يعني عذاب بارد جدا ثم ينتقل إلى عذاب الحر جدا وبعدين ينتقل إلى عذاب برد جدا، هذا التنقل شديد الألم ده يعاقب بهذا العذاب، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم يقول الله عز وجل بصيغة التأكيد زي ما جات اللي قبلها بصيغة التأكيد، إن الذين فتنوا، كأن ربنا بيقول لنا أكيد في ناس هتحاول تفتنكم، أكيد يعني اوعى تعتقد إن أنت كمؤمن قاعد في مسجد كده محدش بيحاول يفتنك، أنت واهم، أنت كمية المحاولات والفلوس اللي بتتصرف عليك مش عليك تاخدها، ما حدش يقول لي هي فين دي، انا ما حدش، لا كمية الفلوس اللي بتتصرف عشان انت تضل انت مش متخيل. يعني احيانا الواحد بيتعجب مواقع على الانترنت وحاجات تضل الشباب مصروف عليها وتلاقي مجانا، ازاي يعني ازاي الحاجات دي بتتعمل مجانا كده، هو بيصرف عشان يضل الناس ويتلذذ بذلك. فزي ما أكيد أنت في ناس بتحاول تفتنك، أكيد في ناس هتصبر، إن الذين إيه آمنوا، أي السياق بقى يدينا معنى جميل قوي، أي آمنوا وثبتوا وقت الفتنة، إن الذين إيه آمنوا أي وقت الفتنة دول قليل. فيؤكد الله عز وجل لنا أن هناك من يثبت في الفتنة كالبروج، ومش بس آمن، ده كمان آمن وإيه وعملوا الصالح وعملوا الصالحات، يعني في زمن الفتنة بيشتغل، يأمر المعروف عن المنكر، يدعو، ثابت، يقول الحق، في ناس ثابتة، هؤلاء لا يضيعهم الله أبدا. ده من معاني الجميلة اللي قيلت في قول الله عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على دين هذا الله, إلى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قيل ما كان الله ليضيع إيمانكم يوم أن ارتد كثير من الناس. يعني إيه؟ لما القبلة تحولت في ناس كتير اتفتنت, قالت إزاي وإحنا كنا غلط. يعني إحنا كنا لما الفتنة دي ثبت ناس, وربنا بيقول لهم الناس اللي ثبتت في الوقت ده لن يضيع الله إيمانها أبدا, يحفظه لهم. لن يضيع الله عز وجل إيمانها أبدا, يكون لهم زاد. الثبات وقت الفتنة زاد عظيم للمؤمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عكس بقى الأخديد اللي كانت فيها نار وترموا فيها, لا ده جنات تجري إيه؟ من تحتها الأنهار. ذلك الإيه؟ الفوز. شوف لفظ الفوز ده بيجي في الإيه؟ المسابقات أو المعارك أو, فكلمة الفوز كأن المعنى مين اللي انتصر؟ مين اللي انتصر؟ اللي انتصر اللي ثبت أهل الإيمان, بالرغم ان هم اللي اتحرقوا, هم اللي اترموا في الأخاديد, وظاهر الأمر ان الملك هو اللي انتصر, لكن لا, يقول الله عز وجل اللي ثبت على الإيمان هو اللي فاز. قال حرام المحل لما طعن مات وبيقول فزت, نفس اللفظ ذلك الفوز, قال فزت ورب الكعبة. فالفوز الحقيقي انك تثبت ولا تبدل ولا تغير. ذلك المرة الوحيدة تقريبا اللي جات في القرآن ذلك الفوز, وما قالش العظيم, قال الكبير. ذلك الفوز الكبير حققوا انجاز عظيم جدا انهم ثبتوا وقت الفتنة.
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله عز وجل يؤكد ايضا لنا ان بطش ربك لشديد. مفيش مقارنة ابدا, بل اللي هيقارن او هيساوي بين عذاب الله وعذاب الناس ده بيفتن. واذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. اللي هيحس ان هما زي بعض ده هيفتن. تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. لما الضعفاء نظروا للكبراء على ان عذابهم زي عذاب ربنا, ودول الضعفاء بيقولوا للكبراء انتوا ضيعتونا, تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. سورة الشعراء. فهنا ربنا يقول لك ان بطش ربك لشديد. اوعى تساوي بين اللي هيعملوا اهل الباطل في المؤمنين وبين اللي هيعملوا ربنا فيهم, مفيش اي مقارنه ابدا. شديد. ان بطش ربك, وربك الذي هينتقم لك, ينتقم للمؤمنين. ان الله يدافع ويدفع عن الذين امنوا. إن بطش ربك لشديد. إنه هو ربنا سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد. يعني يبدئ ويعيد؟ قيل يبدئ ويعيد لها أكثر معنى, هنقول معنى إيه وعلاقتهم بالسورة. يبدئ ويعيد قيل يعني بعد الموت يبدأ البعث, يعني يخلق ثم يميت ثم يبعث. طب علاقة الخلق والبعث بالسياق السورة؟ كأن معنى الآية إن إذا كان دول بيعذبوا الناس في الدنيا فالدنيا مدة قصيرة وتنتهي, لكن الله عز وجل يعذبهم فين؟ في الآخرة, في زمن لا ينتهي. وده من الفوارق بين عذاب الله للكفار وبين تعذيب الكفار للمؤمنين. إنه هو يبدئ ويعيد, أي يبعثهم يعذبهم عذابا طويلا خالدين فيها في جهنم والعياذ بالله الكفار. إنه هو يبدئ ويعيد. وقيل يبدئ ويعيد غير عذاب برضو, الفارق ما بين عذاب الكفار للمؤمنين وبين عذاب ربنا سبحانه وتعالى للكفار, إن الكافر لما بيعذب المؤمن هو بيعذبه على قد الدنيا وخلاص, لكن في جهنم يبدئ ويعيد. قيل يبدأ عليهم عذابا ثم يعيده عليهم إلى صورة لا تنتهي,
يبدأ ويعيد، يبدأ ويعيد، يبدأ عذاب ويعيد آخر، يبدأ عذاب ويعيد آخر، ويظل الأمر لا ينتهي إلى يوم القيامة. زي قول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا، قيل الحقبة فترة من الزمن، حقبة فترة من الزمن. فقالوا طب لما هي الحقبة فترة من الزمن، هو الكفار لما يعودوا في جهنم فترة معينة وخلاص؟ قالك لا خالدين. قالوا طب إيه لازمة الأحقاب؟ قالوا ده عذاب نفسي، إن يتقال لهم هتلبثوا مثلا 80 سنة، تخلص 80 سنة ينادى عليهم كمان 80 سنة، تخلص 80 سنة كمان 80 سنة، وقيل كل حقبة بنوع من أنواع العذاب والعياذ بالله. إنه هو وحده سبحانه وتعالى يبدئ ويعيد، وبعد كل ده يقول وهو الغفور الودود. الله أكبر، يعني في أمل للتوبة حتى للكافر اللي عذب أهل الإيمان، باب التوبة بالنسبة له مفتوح. آه مفتوح. وهو الغفور الودود، سبحان الله، يعني هذا فعله مع أعدائه، فكيف بفعله مع أوليائه؟ يعني زي ما بيؤثر عن بعض الناس لما كان بيقول يا رب أنت بعثت موسى وهارون إلى فرعون وقلت قول لهم قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني شوف ربنا عمل يعني مع فرعون الطاغية، هذا فعلك مع من قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن يقول سبحان ربي الأعلى؟ فهو الغفور الودود سبحانه وتعالى، يفتح الباب التوبة لا يغلقه سبحانه وتعالى، الباب مفتوح دايما، حتى مع أشد الجرائم تأتي في القرآن الباب يكون مفتوح. وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى هو ذو العرش المجيد. احنا قلنا في السورة ملك ظالم مع جنود، استخدم هؤلاء الجنود في تعذيب أهل الإيمان ليحافظ على ملكه، فربنا بيقول العرش الباقي، الملك الباقي، المجد المجيد من المجد الاستمرار والعلو لا يكون إلا لله، ولا يكون إلا من كان عبدا لله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، اللي من انتسب للإيمان يناله القسط من العزة على قدر ارتباطه بالإيمان. ذو العرش المجيد يعني المجد الحقيقي في طاعة الله، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. طب احنا قلنا المصائب احيانا تصيب الانسان بالشلل الفكري، مش فاهم ازاي ده حصل، ويقعد يتحسر مش فاهم. من المعاني التي لابد ان تستقر في قلبك ان مهما رأيت من ظلم، مهما رأيت من احداث من ابتلاءات، اعلم ان شيئا لم يحدث بعيدا عن الله، إنه فعال لما يريد، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فعال بصيغة المبالغة، يفعل ما يريد في الكون سبحانه وتعالى. يعني الله جل ترك الظلمة وترك حتى إبليس من قبلهم، ده ابتلاء لأهل الإيمان، فينظر كيف تعملون. لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، في ناس هتسفك الدماء، هتسيبهم يا رب يسفكوا الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم أن هناك أناسا آخرين يقفون في وجههم يبذلون أموالهم ودماءهم لنصرة الدين. فهو فعال لما يريد، يعني مش معنى أن في ظالم ترك أنه خرج عن قدرة الله أبدا. لا تحسب أن الكفر معجزين أبدا، لا في السماوات ولا في الأرض. فيقول الله عزيزي فعال لما يريد. إذن الإنسان يحتاج إلى أن يجدد إيمانه في هذه الأشياء في وقت البلاء. يعني بمعنى آخر إن في وقت البلاء ممكن الإنسان يبقى عنده سوء ظن، هو ربنا سايبهم كده إزاي، هو ده بيحصل، أمال والعياذ بالله يجي الشيطان يقول له طب وفين ربنا، طب ولو كان ربنا. ذلك من غالب الناس اللي بيبقى عندها صدمات في إيمانها، وممكن العدو بالله يلحد، خاصة بالنسبة للعرب، يعني لأن يعني للأسف العرب كمان ما بيقرؤوش، فغالب الإلحاد بتاعهم هوش إلحاد مبني على نظريات علمية، لا ده إلحاد نفسي. وغالب الإلحاد العربي النفسي مبني على جزئين، مبني على شهوات أو شبهات في القدر، يحصل له أزمة قدرية معينة يقول لك ما فيش ربنا. يعني لو كان ربنا ما كانش ده حصل. هذا في ظني. لك لو كان ربنا موجود ما كانش ده حصل. والعياذ بالله. تعالى الله عما يقولون. فدي من الشبهات، قضية القدر مسألة عظيمة، وعدم الإيمان بالقدر وأن الله فعال لما يريد تخلي الإنسان دايما عنده حسرة. ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة. دايما اللي بيقعد يقول لو 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 دايما عنده إيه، كل ما يزود اللولوة دي كل ما الحسرة تزيد. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لكن الله عز وجل فعال لما يريد مهما بدت الصورة بخلاف ذلك. لو أنت متهيالك، لكن الله عز وجل إيه فعال لما يريد. هذه الأوقات تخرج ألوان من العبوديات لم تكن لتخرج بدون هذا البلاء. يعني من الحكم إن هذه الابتلاءات تخرج ألوان من العبوديات تجعل أن الله عز وجل يباهي بهؤلاء المستضعفين، يباهي بهم الملائكة. الناس المستضعفة وزعلانة وقتلت دي وألقيت في النار، هؤلاء يباهي الله بهم الملائكة. ألوان من العبوديات تخرج في ظل هذه الابتلاءات. فعال لما يريد. ثم يقول الله عز وجل ختام السورة: هل أتاك حديث الجنود. خلاص قصة خلصت بتاعت الملك الظالم والأخدود خلصت. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، دول مش أول ناس يعملوا كده، كان في ناس قبلهم. هل أتاك إيه حديث، أصبحوا الآن مجرد إيه أحاديث قصص. شوف كانوا ظلموا وكانوا عملوا وقتلوا، وبعد فترة من الزمان أصبحوا مجرد أحاديث وقصص تروى. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ هم فين؟ الواحد لما بيجي يقرأ قصص التتار والظلم اللي عملوه في المؤمنين والتعذيب وقتل وتشريد ودماء سالت أنهار تحولت إلى دماء ورؤوس العلماء تقطع. التتار قصص تروى الآن. أفناهم الله عز وجل، أين هم؟ هل أتاك إيه حديث الجنود. كلمة الجنود حرب. دايما في ناس هتحارب الدين، يتجمعون دايما بيتجمعوا ويأخذوا عدتهم ليقاتلوا ويحاربوا أهل الإيمان، لكن يتحولون في آخر الأمر إلى مجرد أحاديث. هل أتاك حديث الجنود. دايما معتقدين إن هم هينتصروا لما يتجمعوا، أم يقولون نحن جميع منتصر. فربنا قال لهم أنتوا فرحانين بالجمع بتاعكم ده، سيهزموا الجمع ويولون الدبر. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود، الاتنين دول تحديدا من المعاني اللطيفة ان ليه فرعون وثمود، الاتنين حاولوا يمنعوا ظهور الآيات عن طريق القتل. فرعون قتل، حاول ان يقتل اهل الإيمان. قوم ثمود حاولوا ان يقتلوا الآية الناقة. دول قتلوا الناقة، عقروا الناقة، وفرعون قتل أهل الإيمان. الاثنين استعملوا نفس الوسيلة لكن في اتجاه مختلف. ده قال أنا هقتل أهل الإيمان، وده قال خلاص أنا أجيب الآية اللي الناقة وأقتلها. فربنا بيقول لهم سواء قتلت أهل الإيمان أو حاولت تطمسوا الآية لن تمنعوا الدين من الانتشار، بل الذين كفروا إيه في تكذيب والله من ورائهم محيط. كلمة من ورائهم محيط دي يعني هم شغالين وعمالين يخططوا، أهل الباطل وعمالين يدبروا وهم متراقبين من كل من كل ناحية من ورائهم. عارف منظر واحد مستخبي قفل عليه حيطة مثلا أو ستار وقاعد يخطط، ويفاجأ في آخر الأمر أن الستار ده شفاف، فيفاجأ أن كان كل حاجة مكشوف. هو ده اللي هيفاجأ به أهل الباطل، كل حاجة كانت متراقبة ويكشف الأمر. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون. كل حاجة بتكتب. فيقول الله عزل بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم الختام الجميل، الختام اللي يسكب الطمأنينة، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ايه علاقة بقى الختام بقصة القتل والتعذيب؟ يقول الله عز وجل لنا ويخبر المؤمنين ويقول لأهل الباطل مهما قتلتم ومهما فعلتم ومهما عذبتم
سيظل القرآن محفوظ. بمعنى اقتلوا من شئتم من أهل الإيمان، طالما القرآن موجود هيخرج مؤمنين جدد، هتقتلوهم هيخرج مؤمنين جدد. فالحل الوحيد لمنع الإيمان من الانتشار هو حل واحد بس، القضاء على القرآن، وده مستحيل. شوف التعجيز، يعني ربنا بيقول للكفار لو عايزين تقضوا على الإيمان ملوش غير حل، ملاش غير حل واحد، إنك تقضي على القرآن. والقضاء على القرآن مستحيل، هو في لوح محفوظ وقرآن مجيد له المجد، هو صفة من صفات الله. فختام السورة يطمئن الله أهل الإيمان على الدين لا على الأبدان. تاني نخرج بالجملة دي، يطمئن الله عز وجل أهل الإيمان على إيه؟ على الدين، على الوحي، لا على الأبدان. لا يطمئنهم على أبدانهم، أبدانكم قد تفنى، قد تقتل، قد تعذب، لكن القرآن محفوظ. وكأن أهل الإيمان، شوف الجمال بقى، كأن أهل الإيمان وهم بيموتوا وهم بيلقوا في النار كانوا يخافون على ما في صدورهم من الحق، كانوا يخافون على في صدورهم من الوحي، فيطمئنهم الله لا تخافوا، كأنه هو بيموت خايف. لذلك لما كثرت الشهداء في المعارك وأفزع ذلك سيدنا عثمان وعمر الخطاب من قبل وغيرهم والصديق، لما كثروا القتل خافوا على الايه؟ مش خافوا على الناس، ما قالوش خلاص ما عدناش نقاتل طالما الناس بتموت بقى شهداء كتير، ما عدناش، خافوا على الايه؟ خافوا على الوحي مش خافوا على الناس، فقالوا نكتبه. كذلك يفكر أهل الإيمان، يخافون على الوحي الذي في الصدور، يخافون على الحق، لا يخافون على الأبدان. لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاه صديق في الغار إذ يقول لصاحبه لا تخف، صح؟ لا، يقول له إيه؟ لا تحزن، هو مش خايف، هو حزين على الوحي، يعني حزين، فيقول له لا تحزن ربنا هيحفظ الدين، يعني متنا ما متناش ربنا هيحفظ هذا الدين، إن الله معنا. فختام السورة يطمئن أهل الإيمان على الدين لا يطمئنهم على الأبدان، وكذلك يخاف أهل الإيمان على الوحي، فيطمئننا الله في ختام السورة بل هو قرآن مجيد في لوح إيه؟ محفوظ بحفظ من الله عز وجل، لن يناله أحد، لن يتبدل، لن يتغير هذا القرآن. نسأل الله جل أن نكون من أهل القرآن العاملين به الذين يجاهدون لنصرته. يقول قولي هذا وأستغفر لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.